بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدى المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن أبدأ في وقفة كان لنا موقف في الثلاثاء الماضي لما ذكرنا في الرواية كلمة الربدة، وأخ من إخواننا قال لي مكتوبة الربدة بالذات، فقلت هي الربدة وما هو مكتوب خط. الحاصل إن في واحد من ولادنا بعث لي ورقة مصورة وزايد عليها حاشية وحاشية على الورقة من مجمل بلدان بياقوت الحمر على أن اسمها الربدة بالذات وليست بالذات، وحش عليها هو ضمن حواشيه أن هذه البلدة الصحيحية الجليل الوطن الفات. فما أريد أن أقوله هو الأصل كان في قراءتي على حسب ما سمعت من شيخي بسنتي، وسمعتها من شيخي بالدال وليست بالدال الربدة، إلا أن العوام ينطقونها بالدال وتنطق بالدال الربدة، لكن ما سمعتها بالدال. وتقدمت بنا نصوص كثيرة جدا في الموطأ صححناها على حسب هذه الرواية، معانا في الموطأ من الأول يعني عايش معانا بين احنا كلمات كثيرة شفناها وحطينا غيرها. بدأنا بحديث متلفعات ومتلفعات إلى أن وصلنا إلى بعض الأحاديث، وقلت هذه النسخة لم يوجد بها خمسة أحاديث من التي سمعتها من الشيخ مباشرة السند، فالسند يزيد على هذه الأحاديث الموجودة في الموطأ بخمسة أحاديث. وذكرت واحد في حديث في كتاب الجنائز في الكفني بخمسة أثواب البيضاء السحورية حديث سعيد، وقلت هذا الكلام أنا مقرر لما ببدأ أشرح في الكتاب، فأقول أنا سأشرح وكان هذا شرطي على ما سمعت من شيخي أن أكرر الكلام مرارا وتكرارا. أما الربدة والربدة هذه على اللهجات موجودة عند العرب الاثنين، لكن هي ليست بلدة الصحابي الجليل وزير الغفار، لكن هي البلدة التي مات فيها وهي تبعد تقريبا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 200 كيلومتر ناحية الشمال طريق العراق، ودفنوا فيها عبد الله بن مسعود. في هذه البلدة التي وضع فيها بئر زبيدة في طريق زبيدة، وهي زوجة هارون الرشيد الذي كانت قد وضعته للحجاج، واندثرت هذه البلدة تكملة الكلام ده. اندثرت هذه البلدة تقريبا 1250 سنة إلى أن اكتشفت مؤخرا، لأن لما رحل إليها مزار الغفاري بنى فيها مسجدا وبيتا وظل فيها وعيدا إلى أن مات، وما عرف إلا عن طريق عبد الله بن مسعود مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر فكان أبا ذر، رحمك الله يا أبا ذر تأتي وحدك وتبقى وتموت وحدك وتبعث وحدك يوم القيامة. فلما نصحح كلمة موجودة فليست بالضرورة أن أجد عليها سبع ثمان كلمات، وإلا كان من باب أولى في النصوص الأولانية لأنها صرحت فيها نص كامل. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، بعد كلمة يكون السؤال كيف يتأتى هذا هو يعني منطوق للإمام مالك أن يقول ليس للمحرم أن يأكل الصيد بل يأكل الميت إذ لم يجد إلا الصيد. فده لمز الإمام مالك بأنه إزاي يفتي بكده. فأنا مش عارف هو يعني من يلقب بأنه طالب علم، متى سيؤدبه علمه؟ متى سيؤدبه طالب؟ يغلط فينا احنا كأحياء مش مشكلة، كمان في الإمام مالك أنا لا أعبد الناس دون مالك، لكن طريقة السؤال كيف تأتى لمالك؟ وأنا أظن هو لو يعني كان يخاطب واحد من الناس الآخران كان هيبقى الكلام أفضل من كده، لكن هو يعني كتب لي بقى في آخر الجواب: وأخيرا وليس آخرا. هذه البلاغة المنقوطة يعني نسميها بلاغة الإجريك، واحد يجريك لسه مسلم جديد ويتكلم عربي كثر زي ولادنا اللي الموافقين بيتكلموا معانا عربي، بس انا بقول لهم اعذرهم ما جيش اقعد اتكلم لغه عربيه، ويعني لو جينا طلعنا في السطح هنلاقي يعني والله بلا عيب من قواعد النحو اللي هو متمسك بيها. وكيف لمالك ان يفتي بجواز اكل الميته للمحرم ولا ياكل الصيد؟ خلاص افتي انت انه ياكل الصيد وخلاص، قد ايه مفصول يعني تكلمت راسك براس كلام مالك، تقول مالك يقول وانا اقول مش كده؟ والقرآن ليها قصة. أنا أشوف مالك إزاي يفتى في هذه القضية عشان لعله لما يسمعني يعني يحترم كلام من مالك. بس أنا أقصد الأدب مع العلماء، متى سيتأدب طالب العلم بالعلم الذي يتعلمه؟ إمتى؟ بعد ما يصل لإيه؟ كان كتب الرجال قديما إذا أرادت أن تقول في شخص من قال تقول عالم أدبه علمه، بمن قبل وصل خلاص عندما يذكر هذا الكلام فخلاص. وعرف في كتب الرجال من عرف بالأدب، فلان بن فلان المؤدب، فلان بن فلان الأديب، فلان فلان كذا، فصفة عند الناس. فعلى طالب العلم أن يتخلق به إن لم تكن موجودة عنده. احنا نتكلم تتكلم عن المال، إمام دار الهجرة الذي قال فيه الشافعي: إذا ذكرت السنة فمالك النجم. النجم في السنة، مالك النجم. مش بتتكلم على فلان ولا علان، فيكون الطريقة فيها أدب شوية. أنت ما فهمتش كلام مالك، وأظن أن مثلك لا يرتقي أن يفهم كلام الإمام مالك. فالسؤال التالي بقى بالعامية الفصحى بتاعتنا: أنت بتسمع كلامه ليه؟ طبعا مش عارف ليه تعب نفسك واقف قدامه وتسمع كلام؟ خلاص سيبه يا اخي، سيبه يا مالك مات وكتابه موجود معنا مع الطرشه بتاعتنا، فخليه يعني خليه بعيد. انأى بنفسك من هذه المجموعه خلاص، وخليك انت متفرد ذو كذا ذو كذا ذو كذا خلاص. ما تجيش تكتب وانا شغال، يعني هو قلم ورقه خلاص، الموضوع مش كده. فعلى يعني طالب العلم ان كان يتمثل بأخلاق طلب العلم أن يتأدب مع ما يعني، وإلا مهما بلغ الإنسان من علمه ولم يبلغ بعلمه هذا مرتبة بالأدب فلا علم، فلا علم تماما. ما تبقاش عندك نوع من البطر والكبر إن كان عندك شيء تكبر به، لأن واضح من اللي أنت كتبت الخط ده إن أنت محتاج تتعلم الألفبائية من جديد، لأن أنا أول مرة أعرف اسمه يأتي بعد حرف من ويأتي منصوب بالياء. يقول لي طب ممكن يكون مجرور بالياء؟ إيه الأسماء اللي تكون مجرورة بالياء؟ حبيبنا بتوع النحو
من المذكر السالم
بالظبط كده، لما يكون جمع مذكر سالم، لكن ما يقولش جمع علم، علم مجموع وكمان مجرور بالياء، فتبقى عيشة وحشة. لكن لما نتغاضى عن هذا الكلام تتكلم انت بقى في الكتابه العاديه يا عم الشيخ، يبقى نقف بقى شويه، ما تيجي تقول لي مالك؟ لان تقريبا نفس الخط، يعني بفضل الله تعالى من ضربه القراءه كتير في اوراق الطلاب، فالخطوط بتبقى محفوره في الذهن. هو نفسه اللي كتب: كيف لمالك ان يروي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ هي برضه مش متعمدا، هو لو قرأ الرواية من أولها هيعرف مالك رواها كده إيه؟ لأن مالك سامحها كده. والإمام الذهبي في ترجمة مالك جاء بهذه الكلمة تقريبا بهذا النص، كتب عليه تقريبا حوالي 4 صفحات. عشان مالك ما رضيش يكذب على إمامه على شيخه ويغير ما سمعه من الشيخ، فذكره كما هو. إلا أن النحاة الذين شرحوا موطأ مالك أكثر من 4 نحاة شرحوا الموطأ وجدوا للكسر في هذه الكلمة 16 وجها، يعني حتى برواية مالك هذه مع الكسر في وجوهها نحوية، من عندما نقول نحن 9 مذاهب مش مثل المصريين بس، المصريين الحدثاء يعني حدثاء العالم في النحو، مش المصريين الكبار، المصريين الكبار لهم مذهب في النحو لكن انا قصدي على المصريين المعاصرين اللي معانا دلوقتي لهم مذهب خاص بهذا بنسميه مذهب العاشر، مذهب المصريين المعاصرين. لا فعلى ذكرك الله يكرمك، والكلام اذا مش عاجبك كلام مالك ما تسمعوش خلاص، خليك على جنب عشان ما تضيعش وقتنا، وقتنا نتكلم بقى 7 دقائق كنا دخلنا في الدرس كلام مش كده. احنا وصلنا الى باب ما لا يحل للمحرم اكله من الصيد، وذكرنا ان مالك امامنا رغم انف ذكر في الباب الذي قبله باب ما يحل للمحرم، وهنا قال ما لا يحل للمحرم، والبابان تقريبا يكمل بعضهما البعض، الا ان كما قلت في المره السابقه مالك جه في البابين دول وضع شيء من القواعد الاصوليه التي بعد ذلك علماء الاصول بداوا يفرزوها، وبالاخص الاحناف الذين شرحوا روايه محمد بن الحسن الشيباني، وهي الروايه المشهوره عند الاحناف لما نزل الى المدينه وليحج الامام مالك في مسائل التمرين وبين فقه الاحناف اللي ذكرت انها طبعت في كتاب الحجه على مذهب اهل المدينه في 4 مجلدات، رجع من ادب اهل العلم، يعني جايب لي مسائل كتبت في 4 مجلدات عشان يحاجبني فيه. تخيل بقى محمد بن حسن الشيباني الصاحب الثاني لابي حنيفه جه من العراق الى المدينه ليحاج الامام مالك في كم من المسائل، لما طبعت في 4 مجلدات. قعد معاه قد ايه ده يحاج فيه، ورغم ذلك لم ينسى نصيبه من الروايه فاخذ من مالك الموطن. فعرفت بالرواية الثانية في مذهب المالكية، وهي رواية محمد بن حسن الشيباني، وهي أشهر ثاني رواية من روايات الموطأ 14. موطأ ليه 14 رواية. اشتهرت لما دخلت العراق، دخل على الأحناف، وكان الأحناف عندهم جامع مسند الخوارزمي، كان فيه 540 نص تقريبا، 43 أو 44 نص. فتغير مجرى الاحناف وفقه الاحناف بعد دخول روايه محمد بن الحسن الشيباني، عشان برضه صغار الطلبه اللي يقول لك ابو حنيفه ما عندوش نصوص، لا ده فقه انبنى على 500 نص زي الفقه الحنفي، وفقه انبنى على الاف من النصوص، ايهما اكثر ولا فقهيا؟ فقه ابو حنيفه، لذلك قال مالك الناس عياله في الفقه على ابو حنيفه. لما رجع احتمى علماء الاحناف فوجدنا للموطأ عند الاحناف 15 شرحا، 15 واحد من علماء الاحناف شرحوا الموطأ الامام مالك. لما شرحوا هذه الروايات ظهرت فيها مسند او سند او ما استند اليه فقه الاحناف الى النصوص، لان تطور المذهب الحنفي بالذات كان كما يقال في تاريخ الفقه ما كان قبل دخول رواية محمد بن حسن وما كان بعد دخول رواية محمد بن حسن. لما دخلت هذه الرواية، مشهور في أصول فقه الأحناف، طلابنا في الشريعة فاهمين الكلام ده، أن أصول فقه الحنفي أحد المذاهب الثلاثة الذين كتبوا في أصول الفقه، أصول الجمهور، أصول الأحناف، الجمع بين الأصولين بين المدرستين. في أصول الأحناف كان يأتوا بفتاوى الإمام والنصوص التي انبنت عليها ويؤخذ منها قواعد فقهية. فلما دخل الموطأ ظهر هذا الأمر جليا، كيف أن لمالك ترتيب أصولي وليس فقه، فخرج من البابين دول قواعد أصولية كثيرة جدا. تكلمنا قلنا في المرة الماضية على ما يسمى بقريبة الحال، ظهرت جلية في هذا الباب الذي قدم به مالك بنص ظهر فيه قرينة الحال التي تؤكد الحكم الشرعي. يلجأ الأصوليون إلى قرينة الحال عند إبهام الحكم، لما مش عارف الأصولي يحكم حكم هذا يتراوح بين أمرين، إما واجب ومندوب وإما حرام ومكروه، ما يتراوحش بين الحرام والوجوب، ما عندناش حد عاقل في مسؤولين الخير. قال هو بين حاجتين اثنين، يا اما بين واجب وبين السنه، الحكم ده واجب ولا سنه، يا اما الحكم ده حرام او مكروه، حاجه من الاثنين دول. ايه اللي يفصل؟ قال قرينه الحاكم، هذه من اشد الادله التي رتب مالك عليها هذا الباب. ولذلك قد تستغرب ان في هذا الباب ستجد نفس الاحكام الشرعيه التي وردت في الباب الذي قبله. تقول ما في داعي ان مالك ياتينا باب ثاني يقول لي باب ما لا يحل للمهر. طب ما هو لما نعرف ما يحل للمهر بضد تغيير الاشياء فالجزئيه الثانيه تغني. لكن هذه النصوص افرض لها مالك عنوان يليق بها ترجمه خاصه بالاحكام التي تندرج في التحريم، ومن ناحيه اخرى ان هذه الاحكام خرجت باصول اخرى غير المعتاده في الابواب التي سبق. تعال نشوف هذا الكلام كده عمليا في الباب. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامه الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وعشيا وهو بالابواب او بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليه إلا أن حرم. لاحظ التفسير اللي نتكلم عليها، وهو بالأبواب أو بودان، أو لما تأتي في الرواية نقول عليها عند علماء الحديث شك في الرواية، شك يرديا لا يشك الراوي في كلمة إلا إذا كانت اللفظتان مترادفتان مستعملتان بنفس الترادف عند العرب. مش هيجيب لي كلمتين مضبطتين يقول لي يا دي، لا يقول لي دي يعني ربما تكون هذه وربما تكون تلك، فلا بد ان تكون في الترادف. احنا هيجينا بقى في منهج البيضاوي عن الترادف ومتى يستخدم. خلاص الابواب بلده، بودان هو نفس البلده، ولكن ناس تطلق عليها هذه وناس تطلق عليها هذه. عندك اصل في اطلاق الاسماء ان الاسماء الاصل فيها التوقف. يعني التوقف ان اقتصف عليها على ما سمعتها، على ما سمعتها، زي ما سمعت اهلها بيقولوها انت تقولها، حتى وان خالفت القياس، حتى وان خالفت القياس. وانا ذكرت ضربت مثل قبل ذلك بان لو اراد المتفلسف السوفسطائي ان يصحح الاسم على حسب قياسات اللغه العربيه خرج به عن مضمونه. ذكرت هذه الجمله في دوره الثوابت والمتغيرات، قلت بعض السوفسطائيين لا علم لهم اصلا بدلالات اللغه العربيه فبيحاولوا يغيروا لي معنى الكلمه، وضربت مثل بكلمه العلمانيه. قلت العلمانيه اسم مصطلح على مجموعه من الافكار ينتهي له البعض بطريقه معينه، اصلها انها تنطق عالمانيه. أصل الكلمة في اللغة العربية تنطق هكذا عالمانية نسبة إلى العالم وليست نسبة إلى العلم كما يقولون، لأن نسبة إلى العلم غير صحيحة لغة. النسبة الصحيحة إلى العالم لأن هي مجرد لما تعرف القواعد فتعرف أنها مجرد انفتاح على العالم، ودخول ما العالم في الدين ودخول ما في الدين في العالم، اختلاط الاثنين ببعض ولا قيد بين الأمرين. فالنسبة الأصح للعالم تنطقها ايه؟ عالمانية. لكن احنا بنسمع ان اول من اطلق هذه الكلمة بطرس الياس، وهذا رجل صاحب قاموس الياس المعروف، قاموس اللغة العربية اللي سنه كبير شوية، طبعا هيكون عارف قاموس الشعر، طلع المورد وطلع مش عارف ايه وطلع ايه وطلع ايه، لكن الدفعة القديمة ما زلنا على قاموس الياس، يعني لما كان واحد يمتلك قاموس الياس ده يبقى ما شاء الله ماشي في الشارع جون كينيدي مثلا، رئيس الولايات المتحده الامريكيه يتكلم انجليزي ما شاء الله. هذا اللعين لما جعل هذا القاموس ذكر فيه الكلمه بشكلها، يعني شكلها ليه؟ عشان تحفظها كده، علمانية او علمانية بفتح العين او بكسرها. فاصبح مصطلح يطلق على هذه القواعد اما علمانية او علمانية. طب انا كراجل ليا شويه في اللغه العربيه لما اجي اقولها، لو قلت عالمانيه يبقى عالمانيه دي اللي مش فاهم القواعد هيتخيل المضمون تاني. فتغيير الاسم يغير مضمون المسمى تماما. طب بتوع العربية يقولون ايه؟ قل لي كده، قل لي تنطق علمانية أو علمانية على غير قياس في العربي، عشان أفهم السامع إن نطقها ده غلط، لكن اسم والأصل من أسماء التوقف وأقف عليها كما سمعتها من مين؟ من أهلها، لأن أولى من يسمي صاحب الاسم، صاحب الحالة، صاحب الصنعة له، هو اللي دي كوباية، ده قلم، ده كذا، ده كذا. علماء المنطق في إطلاق الأسماء والمسميات ماخدين لي بالك كبير جدا، مين اللي يطلق الاسم على المسمى؟ صاحبه. صاحبه، حتى المتكلمين من المعتزلة والوهابية لما بيجي يتكلموا في أسماء الله وصفاته يقول لك لا يخرج عن اسم ورد في كتاب الله عز وجل، ليه؟ حتى ذوقه، ليه؟ هو أول من يسمي نفسه. إذا كان أنت قادر تقول لك عرف نفسك، بتقوم تقول لي أنا فلان ابن فلان ابن فلان، أنا هعرفها إزاي؟ فبالتالي أولى بالمسمى صاحب المسمى، يقول المسمى ده اسمه كذا خلاص. فلما يقول الاصل في الاسماء التوقف يبقى اقف فيها على حسب ما اسمعها. انا اخذت الاسم ولقيته عندي في اللغه العربيه مش مضبوط، لا اصولا ولا اشتقاقا على الصور اللي ذكرناها عند البيضاوي في الاشتقاق، اقول على غير قياس عند اللغويين عند اهل العربيه، لكن هي تنطق كده لما اسمع الجمله دي من واحد هو ده فاهم في اللغه العربيه، يبقى فعلا كلمه علمانية أو علمانية تنطق بهذه الصورة على غير قياس في اللغة العربية، لأن أصل القياس بتاعها لو عايز أقول صحيح حول علمانية، لكن لو قلت علمانية بهذه الصورة هفرخ مع مضمونها. هسأل إيه العلمانية دي؟ أنا ما أعرفهاش. أنا سامع علمانية علمانية علمانية، ده اللي سامعه كتير. خلاص؟ ودايما الاسم لما ينتشر بين الناس بالمسمى الذي وضع عليه يعطي سهولة في انتشاره. وده كان الخبيث بطرس الياسي، عشان كده سهل الكلمة، قال لك سهل الكلمة لإقراء التسهيل تفيد انتشار الكلمة، تفيد الانتشار في الكلمة، الناس تعرفها بسرعة لما نطقها نطق سلس سهل، يبقى يساعد الناس على استخدامها، وكان غرض المكمل خلاص. فأيا كان الاسم سواء هذا أو ذا أصحابه سموه كده، أنت بقى تقول لي صح تقول لي غلط. ولذلك في الكتب المعالم الكبيرة بيذكر لك كل ما قيل، كل ما قيل، قيل كذا وقيل كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقيل كذا وقالوا كذا خلاص، وما يرجحش. واجي ابص الاقي صغار طلبة العلم بالذات في الوسائل العلمية يقول وراني وعندي كذا، يا ابني انت مين الله يهديك؟ اصبر شوية الله يكرمك، خلصت ولا بعدت شوية؟ مش القضية وراني عندي انت يعني لسه الموضوع ولا لما توصل لسحب الكتاب تعمل ايه؟ اذا كان من دلوقتي وراني عندي كذا الموضوع مش كده. خلاص انا شايف. فدي اول حاجه هنا الراوي لا يشك فيضع كلمتان متضادتان، لكن لما يشك يضع كلمتان مترادفتان تصلح هذه ويصلح هذه. النبي صلى الله عليه وسلم رد الحمار الوحشي، مع ان تقدم منه نصوص واضحه في ان الصيد لا يجوز للمحرم. طب ده واحد اصطاد واهدى هديه للنبي صلى الله عليه وسلم خارج عن نطاق المحرم تماما، فالنبي رفض هديته. ليه؟ يقول الفقهاء قرينة الحال تفضي إلى أن هذا الصيد كان بعلة النبي صلى الله عليه وسلم، علة المقدم في المسلم. وإحنا قدم أو تقدم بنا في الباب الذي سبق أن لو اصطيد من أجله المحرم لا يأكل، لا يجوز. ليه؟ لأن الغاية من الصيد كانت من المحرم، فإذا شارك كما قلت ولو بعين لا يحل له أكل الصيد. خلاص؟ فقالوا قرينة الحال هنا أن النبي استشعر أن هذه الهدية كانت له خاصة، ومن أهدى له هذه الهدية يعلم أنه محرما، فأهداه بدون علم الحر الشرعي فيها إيه؟ فرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية. قالوا ومن الأدب الضيافة أن يعلل الرافض رفضه، لرفض من الأدب في الضيافة اللي اللسان يعلل بقى، ليه رفض؟ ها؟ ليه رفض؟ دعيت إلى وليمة، دعيت إلى عقيقة، دعيت إلى عرس، أي دعوة أيا كانت يقول علماء العربية قديما أن الدعوة لا تكون إلا من محب لما يحب، من محب لمن يحب. أنا مش هدعوك إلا إذا كان في محبة بينه وبينك، فهذه المحبة تجعلك لا بد أن تلبي. حتى أن جاءوا بنصوص وإن كان فيها بعض الكلام عند المحدثين من رفض الدعوة فقد عصى وارتكب النظر وغيره، إلا أن الأفضل تلبية الدعوة. ولذلك عقل الإجماع على أن تلبية الدعوة هذه تلبيتها من السنن، من السنن أن تلبي الدعوة فيها. طب أنت حصل لك ظرف ورفض، قالوا من السنة أن تتعذر تبين لي أنت رفضت هذه الدعوة. ولهذا هنا يقول الشراح أورد مالك في هذا النص أدبا رفيعا يبين أن المدعو لو رفض دعوة معينة بين لماذا رفضها، فتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليه إلا أن حرم، لأني محرم أنا على إحرام، ما رد هديتك إلا أن هذا يزري. فلو كان جائز لي مفهوم خلوعة النص لقبلتها. وهذا أصل آخر يسمى عند أصحاب المفاهيم مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة دليل شرعي مختلف عليه، اتفق عليه الأئمة الأربعة، وخالف بعض من المذاهب الأربعة مع الظاهرية والزيدية، قالوا له وجود المفهومات. إيه المفهومات دي؟ إيه قضية المفهومات؟ أنا عندي الأدلة الشرعية إما أن تأتي منصوصة منصوصة منطوقة لا صلاة لمن يدافع الأخبتين، خلاص ده نص خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم بسميه منطوق، تمام. طيب إنما التصفيق للنساء نص خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم أسميه منصوص عليه أو منطوق به. طيب لو حمل هذا النص في طياره امرا اخر، لما يقول لي انما التصفيق للنساء، حذف الحصر الذي بدا به الكلام، فهذا القصر على هذا الحكم يعني يخسر الحكم للنساء بس. طيب اللي خارج النساء يدخل في حكم ولا ما يدخلوش؟ هتقول لا، هو النبي ما خصش غير مين؟ غير النساء. يبقى اذا الرجال لهم حكم اخر، فقال الفقهاء الاباحه. خلاص ولا قالوا التحريم؟ التحريم لان الاباحه كانت في النساء، مفهوم؟ يبقى اذا يفهم، اذا كان يفهم من المنصوص حكما اخر غيره يسمى الثاني مفهوما والاول منطوقا. هنا المفاهيم دي قسموها العلماء سته، قال في مفهوم اللقب، في مفهوم الحصر، في مفهوم الصفه، في مفهوم العدد، في مفهوم الغايه، في مفهوم المخالفه، ست مفهومات. مثلا حديث الكسبان، حديث الصديق، من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. هذا الحديث فيه صفه الخيلاء، يبقى في مفهوم معين لو هذه الصفه انتفت يبقى الحكم باقي ولا انتفى معاها؟ يبقى بمفهوم الصفه دي نقول ان الحكم يقع على الخيلاء. طب ايه اللي يدل على ذلك؟ قالوا حديث الصديق عند البخاري لما كان يتعهد ثيابه وراه النبي وذكر له اي النص، قال لست منهم يا ابا بكر من جر ثوبه الخيلاء فهو النار. قال سبب ورود الحديث يبين ان مفهوم الصفه التي وردت في النص متى وجدت؟ وجد الحكم، ومتى انتفت؟ انتفى الحكم. يبقى المفهوم اللي هو بياتي من طيات يسموه فهو الخطاب، يسموه دليل الخطاب، سموه ما كان بين صدور الخطاب، اي اسم هتلاقيه اختلفوا على اسماء كثير جدا في كتب الاصول. في مفهوم يسموه مفهوم المخالفه، اذا كان في قراءه النص اعطى حكما معينا، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. طب تعالى في الاخوه غير العكس، الله رتب الاخوه الدينيه على ثلاثه امور. طيب الاخوه الدينيه دي بتيجي على ثلاث امور، لو ثلاث امور مش موجوده مفيش اخوه دينية. فكان مفهوم المخالفه قلب منطوق الحكم، لو اعطى حكما اخر غير منطوقه اصبح هذا ثاني مفهوما والاول منطوقا. هنا في النص ظهر هذا المفهوم، معذره ان انا بطلع بره عشان بس افهم المفهوم، وهيجينا في كتاب
البيضاوي المفهوم بتفصيلات المفهومات بتفصيلات. كنا عايزين نعرف لك كيف رتب مالك هذا الباب بالذات على قضايا اصوليه كبيره جدا. هتجد ان في باب اسمه المفهومات. مفهومات الخطاب باب كان موجود. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا لم نرده عليك الا ان حرم. طيب المفهوم المخالفه لو لم يكن النبي حرم لا قبل الهدي. خلاص؟ يبقى ما تعذر النبي صلى الله عليه وسلم الا لانه محرم. طب لو لم يكن محرما لقبل الهديه. يبقى تقبل الهديه في غير المحرم. يبقى حرام قبول الصيد للمحرم لو علم ان الصيد كان له. يعني الصياد راح واصطاد عشان يعطيه لفلان المحرم ده، فدخلت الغايه. دخلت الغايه، مفهوم الغايه كما قلنا غايه الصيد ايه؟ ان ياخذ فلان المحرم. لا يجوز له تماما. شارك مع الصياد هذا الصيد بغايته، لان الفقهاء شرطوا ولو شارك بعينه باشاره. خلاص؟ هنا النبي يدل على هذا ويبين لنا الادب النبوي انه تعذر لصاحبه لما استثقل وثقل عليه ان النبي رفض هديته. النبي يرفض هديتك انت مطرود. خلاص؟ قال النهارده لو شيخ النهارده بتدي له هديه رفضها الدنيا تخرب. فبالك بقى لو النبي عليه الصلاه والسلام. الموضوع كبير فكبر على الرجل. فلما راى النبي ذلك تعذر له، فسن لنا ان الانسان يتعذر عند رفض دعوى وجهت اليه. ثم قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعه قال: رايت عثمان بن عفان بالعوت وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتى بأهل صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيغ من أجلي. هنا يظهر في مالك في حكمين اثنين. لو أن واحد من المحرمين صيد الصيد من أجله هو وباقي من كان معه من أصحابه، لا علم لهم ولا صلة لهم بهذا تماما، على من تقع الحرمة؟ على الذي شارك في الغاية. والباقي طالما أنه لم يشارك أصلا في الغاية فهو حلال لهم. فما كان لعثمان بن عفان وهو محرم من صيد علم فيه بحرمته فانتفع عنه، لم يقله هو وقدمه لمن؟ لاصحابه. قال بعض الشراح: لعل اصحابه لا يكونوا محرمين. هذه لطيفه بعيده شوي، يعني مش هيمشي واحد مع عثمان بن عفان من المدينه والخليفه لغايه مكه وهوش محرم. كانوا يبقى حرصا ندعو عنه، تمام؟ فتلك المحرم معه. لكن الذي راى عثمان بن عفان واراد ان يهديه الصيد كان الهديه لعثمان بن عفان. يعني لو رجعنا للمصر اللي فات، لو كانت الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم أخذ الرجل بعد ردها وأعطاها لأصحاب النبي الذين لم يعلموا بها شيئا، يأكل ولا يأكل؟ كأن مالك يقول: لو فعل الرجل مع النبي ذلك لجاز له ذلك. فجاء بحديث عثمان ليبين أن الصيد لو كان لغاية واحد من المحرمين خلاص يخص الحكم فيه هو فقط والباقي لا يقع تحته. دي واحدة. مر علينا حكم اخر في النص ان عثمان بن عفان وهو محرم يغطي وجهه. الوجه من الراس وليس من الراس. يبقى ازاي بغطيه؟ مين بيقول من الراس؟ ازاي غطيه؟ انا ذكرت لما تكلمنا في الراس قلت اختلف علماء العربيه الحد العلوي الاول عند مين؟ عند العرب. تعالى يا عم العرب انت قول لي اليد فين؟ يقول اليد اما تبدا من الظفر الى الرزق، او من الظفر الى الكوع، او من الظفر الى الكتف، على اقوال ثلاثه. ده فين في خلق اليد يقطعني فيهم؟ ولذلك لما العرب تتكلم على لفظه معينه بتحديدها ولم يفصل فيها عند العرب تجد في حكمها في الشرع اجمال. يا ترى تكون من هنا ولا تكون من هنا ولا تكون من هنا؟ تطلع منين؟ ولا قطع من هنا تريحنا خلاص. الوجه كذلك اختلف العلماء على ان الوجه هل هو من الراس الذي قال بان الوجه من الراس وانتصر لهذا الرأي كان عبد الله بن عمر كما ذكرنا، لأن الرأس بدا عنه من الرقبة، فكل ما على الكتفان يسمى رأس عند ابن عمر. عثمان بن عفان يقول لك فالوجه ليس من الرأس، لو كان من الرأس ما سمي وجه، طالما أطلق عليه اسم جديد يبقى مصطلح جديد، يبقى المسمى جديد، يبقى الحديد تحديد جديد. والعرب في تحديد الوجه لهم فيها آراء، منهم من قال بداية من اللحية إلى اللحية عرضا، ومن بداية من الناصية إلى أسفل الشفة السفلى طولا، ومنهم من قال من بياض الأذن لو بين اللحية وبين الأذن إلى بياض الأذن الناحية الأخرى عرضا، ومنهم من قال من منبت شعر الرأس إلى منبت شعر اللحية طولا. على آراء كثيرة جدا. طب أنت بتحدد الوجه ليه؟ عشان الغسل في الوضوء. لو حددنا الوجه في الغسل في الوضوء، اللي قال من فوق لغاية منبت اللحية دخلت اللحية مع الوجه فوجب غسل اللحية، واللي قال من منبت الرأس من منبت الناصية إلى بداية الشفة لم يدخل الغسل في اللحية ويدخل فيها التخليل على حديث مرة عند الترمذي وغيره. يبقى إذن التحديد بيبنى عليه الحكم الشرعي. هنا أيضا يريد مالك أن ينبه على هذه اللطيفة الفقهية، النكتة الفقهية زي ما يسموها علماء الفقه، أن عثمان بن عفان كان يقول بأن الوجه خارج من الرأس، والرأس لا تبدأ إلا من الأذن إلى الأذن طولا، يعني ما على الأذن فقط. ليه؟ قال العربية أصحاب العربية قديما يقول لأن من الأذن إلى الأذن عرضا يسمى قفا، حتى الولد يسمى قفا لهذا، فما لا يسمى بلها إيه؟ مصطلح إيه مسمى بتوع عليه بتوع عليه، يبقى لابد أن أنا إيه؟ أجل ليه حكم شرعي؟ أجل أما عندك نص كده؟ أه عندي نص كده، حديث زيد بن عاصم ورع الموطأ البخاري موجود ومسلم موجود، هل أدلكم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتوني بدلوه بالماء فجاوله ده الوضوء، فقال فمسح المقدم راسي صبر في الحديث كده إلى قفا ثم أدبر ثم أقبل، يعني حددت القفا. يبقى إذا تحديد القفا في منطقة معينة، واختلاف العربية في القفا هل يبدأ من الرأس إلى آخر الرقبة أم يبدأ من الرأس إلى منبت الشعر، على أقوال. كل قول عند العربية نتج عليه حكم الفقه. يبقى أراد هنا أن يقول عثمان بن عفان يخالف عبد الله بن عمر في قضية الوجه، لأن الأصل لو كان الوجه عند عثمان بن عفان من الرأس ما غطي، لأن لو غطاه يبقى عليه فن، اللي غطى رأسه في الحجة أو في العمرة يبقى عليه فن خلاص، لأنه محرم ما ينفعش غطى رأسه. لكن هنا لما يقول لي كان مغطي بقطيفة أرجوان، حتى القطيفة كده موجودة معروفة فارسية لأنها لونها أحمر بيكون معروفة عند العرب قديما وشيء من النادر يعني، وعثمان بن عفان كان معروف صاحب مال، فأما يغطي بذلك فهو خارج عن هذا المذهب، والرأس عنده لا تتضمن الوجه خلاص. يبقى إذا كل كلمة كان مالك بيضحها في الكتاب يا حبيبنا اللي مش عارف كلام مالك بالبليغ في أمر ثاني خالص وراء القضية، احنا ما زلنا بنتكلم في أحكام الحج عشان يقول لك إن الرأي الذي تقدم برأي عبد الله بن عمر فيه من الصحابة من خالفه، وتعالى اتعلم مع مالك ما يسمى بثقافة الخلاف. ثقافة الخلاف احنا قليلين جدا، احنا كمسلمين قليلين جدا، لو اتعلمنا ثقافة الخلاف هنبقى بعض. دورة كنا عقدناها من زمن فترة كبيرة من سنوات، أصول الخلاف. أصول الخلاف لو الإنسان تعلم يعني ايه خلاف ويعني ايه ثقافة الخلاف ويعني ايه قبول المخالف، طالما ان كلامه مقبول اذا هنتعلم نحب بعض. وكنت اقول دائما ان أصول الخلاف تعلم المحبة، خليك تحب المخالف غصب عنه، مش طالما انت خالفته بتردم عليه خلاص يا سلام. النهارده عندنا مبدا ده بخالفني مدى ورا الشمس، مع ان القضيه قد تكون يعني هي قضيه ما بين مين ومين؟ ما بين عبد الله بن عمر وبين عثمان بن عفان، ما تتكلمش بينه وبينك خلاص. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين انها قالت له يا ابن اختي إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني آكل لحم الصيد. تشير عائشة هنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم به في مسلم قال علماء الحديث والأثر فيه ربع الدين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ربع الدين في حديث علي بن حاتم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إني أرسل كلب المعلم وأسمي الله عليه وأراه مجتمعا على ذي حجر في رواية على صيده مع كلب آخر لا أدري أسمى صاحبه عليه اسم الله أم لا. الكلب أداة صيد، وأداة الصيد أداة ذبح، وأداة الذبح من أركان الذبح أربعة، كنا دابة ومجروح وطريقة ذبح وآلة ذبح، أربع أركان للذبح، أربع أركان للذبح. فده أنش الذبح كان بتاعك المعلمة، ده أنش الذبح لما يرسل لما تبعته عشان يصدق حاجة قل بسم الله ترسله تسمية ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه، حتى في الصيد اللي بيضرب البندقية قبل ما يضرب يقول بسم الله وهكذا دواليك. تمام؟ هو سمى الله الثاني ما سماش، فماذا يفعل؟ فالنبي قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الريبة هو الشك. يبقى إذن اليقين يزول باليقين والشك يزول باليقين. خلاص. من هذا الحديث ذكر ابن رجب في قواعده قاعدة مهمة جدا من قواعد الفقه الإسلامي، إذا اجتمع ذبيحتان أحدهما مذكاة مع أخرى غير مذكاة تترك الأولى، عشان دخل فيها شبهة. هنا عائشة تقول لابنتها بنفس النص عروة بن الزبير بن أسماء رضي الله عنه جميعا، ابن اختها وكان هو يدخل هو الوسط اللي كان يدخل حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان من أحرام يعني مش كده. فلما أرادت أن الشيء الذي يدور في صدره ونبيه يعلمنا أن الإثم ما حاك في الصدر وكراهة أن يطلع عليه غير أمر يتعرض حبيبه به، القاعدة التي أصلها النبي في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طالما انها شبهه حتى وان كانت ستصبح بعد ذلك حلال ساعه وقوعك فيها كانت شبهه، ساعه وقوعك فيها كانت شبهه لا ينبغي ذلك تماما. فكان عائشه تقول لابن اختها ان الامر عشر ليالي واكل لحم الصيد في العشر ليالي مش هتطول عمرك عشر ليالي، سيبها يا شيخ خلاص بلاش منها واترك ما يريبك الى ما لا يريبك. ايه هو الذي لا يريبني؟ ان اترك الامر واكون خارج الدائره، اسلم من اقع فيها واقول ربما وربما، او على قول بعض اليوم نعلقها في رقبه العالم لنصبح بها سهل. شوف لنا شيخ من المشايخ الطيبين ايه رايك في كذا وكذا خلاص كويس تبقى شغالين معه، لا هذا لا يليق، انتما في الوزن سواء، طالما انت بحثت وقلت بنت فلان يبقى انتما في الوزن، انت اللي اخترت فأنتما في الوزر سواء تماما. فعائشة هنا تعطي لنا قاعدة مهمة أن الحكم لو كان فيه شبهة يترك من أولى، يترك للأولى، لابد أن يكون فيه إفصاح للعمل بالحكم الشرعي، إما يجوز أو إما لا يجوز، إما أن تقتضي بفعله أو تنتهي بتركه واحد من الاثنين. لكن هو يدور بين هذا وذاك اتركه لأن تركه أولى من الاقتراب منه. قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله، الكفارة تقع عليه لأنه اشترك مع الصياد فيه. خلاص. ولو الصياد كان محرم وصاد يقع معه الجزاء، اما لو كان حلالا فقد كان حلالا فليس عليه شيء. خلاص. لكن الكفاره تقع على المحرم سواء كان اصطاد او اكل من الصيد الذي صيد من اجله كان دخل معه الغير او شارك هو في الصيد. اختلف الفقهاء في مساله واحده او صوره واحده بس، في من كان حلالا واصطاد هل يجوز له ان يصطحبه في احرامه؟ يعني أنا كنت حلال ورحت اصطدت وصففت اللحم كما مر لنا هنا في الباب الذي مضى، صفف اللحم يعني وضعه بطريقة معينة وينشف اللحم حتى يهيأ يؤكل على مدار فترة قادمة. في الفترة القادمة هذه معي نحن كان مصطلق قبل كده. وجاء وقت الإحرام ورأيت العمرة وانطرفت. اختلف الفقهاء على أقوال، منهم من قال حرام ومنهم من قال حلال، القول الثاني. والقول الثالث قال لو لم تكن فيه نية الصيد للإحرام جائز أكله. والقول الرابع قال لو كانت النية فيه لا حرم أكله. على أربعة أقوال عند الفقهاء. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في تأخذه في حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. دي بقى الجزئية اللي مش عاجبه فضيلة الشيخ العلامة أخونا الطيب، الجزئية اللي مش عاجبه زي ما يكفي كده. تعالى كده نناقش هذه المسألة من باب الأصول عشان نعرف مالك محق ولا مش محق. ومالك محق طبعا، لكن عايزين نصل للقضية كيف وصل الأمر من مالك لهذه الجزئية. عندنا باب في الأصول يسمى تعارض العمومية، وهذا الباب للإنصاف لم يتكلم فيه الأصولي إلا متكلم. ما فيش واحد في كتب الأصول من يعني أقول المسمى اللي الطلبة بتحبه يعني من علماء أهل السنة والجماعة تكلموا في هذه الجزئية، لكن ما تكلموا في هذه الجزئية إلا أئمة المتكلمين كالقاضي عبد الجبار المعتزل وأبو الحسين البصري والجويني قبل أن ينعم عليه بأنه يتوب إلى عقيدة الإمام أحمد محمد، وكذلك الغزالي صاحب البصاصة. هؤلاء الأربعة الكبار هم الذين عقدوا في كتبهم باب إذا تعارض العموميين. خلي بالك المسألة دي بتحل لنا إشكالية كبيرة جدا. العموميين عندنا على نوعين في الأصول، إما عموميين في النهي وإما عموميين في الأمر. يا إما في عموم ورد بالنهي يا إما عموم ورد بالأمر. الأمر طلب للفعل بالقول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحكم والإلزام، ده يسمى أمر. النهي ضده طلب للكف عن الفعل بالقول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحكم والإلزام، تعرفهم. فإما أن يتعارض عمومين في النهي أو يتعارض عمومين في الأمر. مثلا الأمر باستحباب صوم يوم عرفة، هذا متفق عليه صح، والأمر بعموم عدم الصيام يوم الجمعة. لو جاء عموم مع عموم أيهما يقدر؟ لو جاء يوم عرفة يوم جمعة مبالغ أو يوم سبت أو يوم حد، تصوم عرفة ولا تصومش؟ ده السؤال بتاع كل سنة بقى. احنا عندنا سؤال المواسم زي سؤال المسابقات كده بالظبط. يجي رمضان وتلاقي واحد جايب لك ورقه كده ايه لون غرة جواز خالد بن الوليد، قلت له ما كتبتوش قبل كده والله، لما اركبه ان شاء الله هصوره لك وتنهض الصوره براحتك وابعد من كتبك. اسئله سبحان الله، يعني واحد قاعد جنب الكتب شغال. فهذه القضيه نفس الطريقه، عندنا سؤال للمسابقات وعندنا سؤال للمناسبات. يجي لك عرف يوم عرف يوم جمعه او عرف يوم سبت او عرف يوم احد، وعندي عموم النهي لإفراد يوم الجمعة بالصيام وكذلك السبت والأحد. طيب وعند استحباب يصل إلى السنة المؤكد أن تصوم يوم عرفة أيهما يقدر؟ مسألة كبيرة جدا لما تناقش من ناحية الأصول هي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. عندنا هنا تعارض بين عمومين. إيه هما العمومين؟ إباحة أكل الميتة للمضطر وعدم أكل الصيد في كل الأحوال للمحرم. خلاص؟ ولا تقتل الصيد. النهي جاي عام مش كده؟ وعند تحريم الميتة إلا من الطرق جاي عام. طب أدي عمومين وأدي عمومين. اتصرف فيهم ازاي؟ أنت كبير فقير. طيب عندك أصول تغلب إيه عن إيه؟ هنا مالك نظر لجزئية أن هناك عام يخصص عام آخر، عام يخصص عام آخر عن النهي العام عن أكل لحم الصيد للمحرم. وعندي نهي عام عن اكل الميتة سواء كنت محرم ولا غير محرم الا عند الضرورة. طب عند الضرورة دي فرق النص بين الاحرام وغير الاحرام؟ لا ما فرقش. فكأن عند الضرورة للمحرم تساوي عند الضرورة لغير المحرم. ليه؟ لأن المضطر وهو محرم سيكون مضطرا وهو غير محرم، مش كده؟ يبقى إذا الاضطرار عموم خصف عموم عدم أكل الصيد وهو محرم. فقال أن عندي نص يقول بإباحة أكل الميت عند المضطر. ألم يخصص هذا للنهي الذي ورد بعدم أكل الصيد مباشرة فيأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد؟ ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك ما مقدار أكله. النهارده المحرم يمكن يكون محرم 10 أيام زي ما قالت سيدة عائشة من أقل ما فيها. طب يا ترى هياخذ من الميتة معاه كل 10 أيام؟ قول من الفقهاء قال يأكل ويأخذ معه قوته لحجته أو عمرته. قول آخر قال هو لاضطراره أكل من الميت فلا يأكل منها إلا لإحياء صلبه، يعني يتقوى بها. طب تقوى بها خلاص، لعل هذا الاضطرار يفارقه في مرحلة آتية للجوع. هو هيجوع بالليل، لما يجي بالليل لعل يجي ناكل تاني خلاص. لو كان مضطرا بالليل أكل على اضطرار جديد، فالأولى أن يأكل ما يقيم صلبه فقط، يقطع يعني ولا يأخذ معه على رأيه عند الفقهاء. طبعا أقوال الفقهاء هذا مش ثراء فقهي، مش حاجات بتربى كده في التفريعات، لا دول بيتكلموا على أساس إن أصل رفع المحذور في أكل الميتة إشباع الرمق. ليه؟ لأن الاضطرار ما جاء إلا عند حصول الموت. لو انت هتموت خلاص ده احياء البدن اولى من اقامة الدين. انا عندي خمس مقاصد كلية للاحكام الشرعية اللي بيسموها الجوائر الخمسة، سميها الغايات الخمسة، مقاصد الكلية الخمسة، سميها ده بنسميها يعني ليها تسميات كثيرة جدا ذكرها الشاطبي في كتاب الموافقات. حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال، خمس حاجات. اختلف الفقهاء في الترتيب في الاثنين الاولين، الدين الاول ولا النفس الاول؟ ايهما يقدم، حفظ الدين ولا حفظ النفس؟ ثم تركوها كما قال الشاطبي كل بحسبه، يعني كل بحسبه؟ جمله فيها مكتوب في الموافقات كده. يعني كل بحسبه؟ يعني اذا وصل الامر الى ان حفظ النفس هنا اولى من الدين، لا حفظ النفس يقدم. وإذا جاء أن حفظ الدين في هذه المسألة أولى من حفظ النفس إذا يقدر حفظ الدين خلاص. واحد حيموت يأكل من الميتة ولا يموت؟ لا، يقيم نفسه أولا ثم نقول له بعد ذلك أقم دينك، لأن في هذه الحالة لا وجود للدين بغير النفس. لو مات خلاص الدين مات معه. لكن في احتمالية أنه لو أكل من الميتة سيقام صلبه ونقول تعالى بقى صلي وصوم وزكي واعمل وسوي الدين دور كذا كذا كذا. عشان كده قال لي إباحة الميتة عند المضطر وإذ لم يأكل، أو في النص الذي استشير فيه إمام أحمد بن حنبل وإذ لم يشرب الخمر على هذه الحالة مات منتحرا. مات منتحرا لأنه أزهق نفسه بيده، بإيده هو أودى بحياته تماما. طب دي نقطة موجودة في الإثبات، أخذها ولا أدخل في الحرمة مباشرة؟ فقالوا أنها ما كانت هذه الرخصة إلا لإقامة الصلح، لعلهم عند فترة الجوع التالية لما يجوع مرة ثانية الله يرزقه من باب ثاني ويأثر من هذا الأمر، مش يستحق كان مع الميتة وماشي خلاص كده. والرأي الثاني أوجه خلاص. فإذا تعارض العمومين يقدم ما يدرك في التو واللحظة، هذه القاعدة الشرعية. يعني نقول له لما يتعارض العمومين مثلا في قضية عرفة مع الجمعة، ايه اللي ممكن تدركه كل اسبوع؟ وايه اللي تدركه في السنة مرة؟ يقول لي في السنة مرة عرفة، خلاص قدم ما يدرك كله لا يدرك كله، واترك الامر الثاني تدركه الاسبوع اللي جاي، تمتنع عن الصيام الاسبوع اللي بعديه، تمتنع عن الصيام الاسبوع اللي بعديه، تمتنع عن الصيام، لكن عرفه مش هيجي لك الا السنه الجايه. والاصل تحصيل الاجور، فاترك ما يدرك الان واترك ما يمكن ان تدركه غدا. فاذا تعارض العمومين يقدم ما يدرك اولا، قاعده اصوليه تقول كده. خلاص يا شيخ. قال مالك: واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد فلا يحل اكله لحلال ولا لمحرم، لانه ليس بذكي كان خطا او عمدا فاكله لا يحل. وقد سمعت ذلك من غير واحد، والذي يقتل الصيد ثم ياكله انما عليه كفاره واحده مثل من قتله ولم ياكل منه. حكى مالك في هذه الجزئيه على ان من اصطاد وهو محرم هذه لا تعتبر ذكاء للشيء المصيد للصيد الذي تم، ما يعتبرش فيه ذكاء، وطالما انه هو ليس بمزكى فاذا ميت فلا ياكله هو ولا ياكل غيره. خلاص، لان الاصل في الصيد حرام، في الاحرام. طالما ان فعل فعلك محرمه في صيده فلم تزكى هذه الصيدة التي اصطادها وهو محرم، فبالتالي لا تحل له ولا تحل لغيره. ثم ذكر لطيفة مالك في هذا الباب وقال: وقد سمعت ذلك من غير واحد. ثم بعد ما الإمام مالك يعني مش عاجبك يقول سمعت ده من فلان وفلان. مر بنا بعض الجمل في الموطأ كثير جدا، أدركت من أدركت من أهل العلم، أو أدركت من أهل المدينة، أو أدركت من علمائنا، أي مقصود المدينة. مالك بينسب القول لقائل، شوف دي بقى نقف جنبها كثير، يعني مع أدب أهل العلم، أدب العلماء، الفتوى يسمعها من مين؟ لأن قد يعارضه في ذلك بعض الشافعية وبعض الأحناف في القضية هذه، لكن هو أراد أن يحتج عليهم بقوله أن هذا الكلام هذه الفتوى سمعتها من غير واحد من أئمة المدينة في عام في عهد في وقت المعروف فيها مذهب المدينة عند المالكية. فهذه القضية يعلمنا مالك الأدب، ابن مالك يعلمنا الأدب، أن طالب العلم مهما كبر له من هو في العلم أكبر منه. وقال شيخنا كذا، قال أستاذنا كذا، سمعت من فلان يقول كذا، إنساب القول إلى قائله يخرجك من عهدتك. لما تقول قال فلان تبنت ناقل ليس دعوة، النهارده احنا بنفتخر لان برضه من ضمن الناس اللي بتعلم. انت بتقول قال مالك، قال الشافعي، قال ابو حنيفه، قال احمد، قال فلان، قال فلان، نحن مولود يا يعني. نحن مولود. لو قرات كتاب فضل علم السلف على الخلف ابن رجب ستعلم ان الخلف دول ما هم الا نقله، لولهم فقط. لما ترى ان هناك قاعده شرعيه في استنباط الاحكام انه اذا كان بين السلف رايان في الفقه لا يجوز للمجتهد كائنا من كان ان يخرج بقول ثالث عنه. تخيل بقى مساله فيها قولين في السلف، فيها فرعين، قالوا قال انت كمجتهد ترجح بالدين ما تجيبش قول ثالث، لا يصح لك ذلك، تمام؟ فالقاعده ناقله بس ليس ايه؟ فنفتخر بان ننسب الاقوال لقائلها، هكذا تعلمنا من ائمتنا. ان كان مالك ينزل القبر مش عايز نحن نقول قال مالك قال فلان قال فلان، هذا على الاقل يكون مع ادب العلماء، وادب العلماء مع مشايخ. لان احنا في سيره مالك لما تكلمنا في المقدمه البسيطه قلنا مالك لم يجلس الفتوى الا بعد ان زكي من 73 عالم من علماء المدينه. 73 شيخ من مشايخ المدينه زكوا مالك الاسلام، فجلس يفتي، جلس يتكلم. تخيل جمال، اظن النهارده يعني لو لقينا واحد من بتوع المدينه يقول لي انا مسلم ليه قبل ما، فالقضيه مش كده، مش قضيه ان انا قريت لي ورقه وجيت شيخ خلاص. كان زمان صغار طلبه تتحكم على الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى عليه لما يقول انت قرات كم كتاب؟ احنا النهارده بنقول انت شفت كم كتاب؟ مش قرات كم كتاب، شفت كم كتاب؟ كم كتاب رايت؟ النهارده الطلبه بتذكر اسماء الكتب خطا، اسماء الكتب بتذكرها خطا، او تنسب القول لكتاب اخر ظنا منه ان الذي يسمع لا علم له اصلا بالكتاب ولا بما قيل في الكتاب. وهذا ما اكثره، كثير واللي قاعد طبعا ما شاء الله ريان فيك خلاص ريان فيك شغال مش فاهم اسماء الكتب ولا فاهم فيها ايه ولا ضربتها ايه ولا ولا ده كتير جدا لان احنا بدنا نشتري كتاب بالالوان عندي مكان فاضي عايز كتاب اخضر بحطه للتبخر عندي كتاب اخضر الناس بتشتري كتاب كده وصل بين الخل هذه الصوره تمام وجدت بعيني راسي في مكتبه احد الدعاء ما شاء الله واحد من الناس عليه كتاب موجود فيه اكثر من رقم واحد ثلاثه وخمسه تبقى الكتاب اتضح ان الكتاب عشان يكمل زينه المكتبه وراح اشتراه بصوره الاسبكيه بس فقط ليس الا طب انت بتفتح الكتاب وبعدين الطبعات غالبا الصوره الاسبكيه بتبقى طبعات ملخبطه يعني رقم 2 في 3 و3 في 2 و1 في 5 فاللي من جوه مش معروف شكله ازاي فده اهتمامك انت بالكتاب فكيف بقى انت اللي في راسك اللي هتقوله للناس حدث ولا حرج خلاص لما نتكلم كده يقول لك اصل بتوع النظر مش عارف يعملوا ايه يا اخي مش حاجات بتوع النظر اللي بيقولوا بقى بالكتاب الله يهديك مفهوم فهذا مالك ينسب القول لقائله فيتعلم طالب العلم من مالك ان ينسب الاقوال لقائله خلاص انا مفتخر سمعنا الكلام ده من فلان وسمعنا الكلام ده من فلان وفلان علمنا كده والدنا الشيخ نعمنا كده وسنضرب كذلك ما حي لان هذا من حقه علينا شيء كان قبيح الى هنا اقف مع الامام مالك ويكفي هذا الباب وكنت اظن ان يعني هيمر بنا مرور الكرام لان احنا طولنا كتير جدا في هذا الباب مش عارف ناخد جزء من البيضاوي ولا نجيبه المره الجايه يعني ان شاء الله باذن الله نخلي من البيضاء المره الجايه هنتكلم في الصفات الصفات العارضه والصفات الذاتيه عند علماء المنطق لان هيبان عليها المساله الثانيه من مسائل الاشتقاق فعايز وقت شويه فهناخد باب واحد وفي اثر واحد بس اللي هو الصيد في الحرم ان شاء الله الاحكام الفقهيه اللي فيه ثم بعد ذلك نكمل الحديث في القواعد والمساله الثانيه بالاخص من مسائل الاشتقاق اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.